بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد عن ليث عن نافع عن ابن عمر حا. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى وابن إدريس وابن أبي غنية، ربما يقال غنية لعل الحافظ يذكر شيئا فيه من حيث ضبطه. بوزن عطية، وابن أبي غنية بوزن عطية، وهو يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية الخزاعي، يعني ما هو غنية، غنية. اسمه يحيى بن عبد الملك الخزاعي. عن أبي حيان يحيى بن سعيد عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أنه سمع عثمان بن عفان خطيبا على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد ذكر المنبر، وأنه خطب بعده عليه خلفاؤه. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام بن حسان أن هشام بن عروة حدثه عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوضع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركن فنشرع فيه جميعا. ثور من أدم، قيل من نحاس، فنشرع فيه جميعا. قال: حدثنا، كانوا يغتسلون من إناء واحد، في إناء واحد. قال: حدثنا مسدد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة يغتسلان في إناء واحد. حدثنا مسدد قال: حدثنا عباد بن عباد قال: حدثنا عاصم الأحول عن أنس رضي الله عنه قال: حلف النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنصار وقريش في داري التي بالمدينة، أي آخى بينهم بين المهاجرين والأنصار. هذه آثار يعني للنبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة تدل على فضلها، هذا جلس فيه، مكان جلس فيه، مكان خطب فيه، مكان مشى عليه، وهكذا. وكانت شهرا يدعو على أحياء من بني سليم، هؤلاء نقلوا قنوته. قال: حدثني أبو خريب قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا بريد عن أبي بردة قال: قدمت المدينة فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى المنزل فأسقيك في قدح شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت معه فأسقاني سويقا وأطعمني تمرا وصليت في مسجده. ليتبركون بآثاره، آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك من خصائصه، التبرك بآثاره من خصائصه. قال: حدثنا سعيد بن الربيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حدثه قال: حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق، أي النبي صلى الله عليه وسلم أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في وحجة عمرة وحجة. هو من المدينة يعتبر من ذي الحليفة نحو ذي الحليفة. فسمى الله سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي مباركا. فالمدينة مباركة ووادي العقيق مبارك، وهذا يدل على فضل المدينة، فيه دلالة على أن من تيسرت له الصلاة قبل الإحرام ذلك طيب أفضل. أما صلاة خاصة يقال لها ركعتان، يعني صلى قبل الإحرام بصلاة خاصة ركعتي الإحرام بدون أن ينوي بدون أن يوافق فرضا ولا نفلا اتفق في ذلك الحال كصلاة الضحى أو بعض قيام الليل أو نحو ذلك، فهذا ما كان موجودا له أصل كما نص على ذلك شيخ الإسلام وغيره، يعني مما لا دليل عليه. وإنما أن صلي أي هذه الصلاة الحاضرة التي أنت عليها، أو صلي صلاة مما تمر بك من الصلوات. فإن لم يوافق صلاة أو كان في وقت كراهة أحرم ومضى، ما يلزم أنه يصلي ركعتين قبل الإحرام أو بعد الإحرام. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد والجحف لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة، وهي من المدينة، جعلها ميقاتا. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولأهل اليمن يلملم. وحديث ابن عباس أوضح من هذا. وذكر العراق فقال لم يكن عراق يومئذ، يعني التوقيت في العراق أحاديثه النبوية فيها ضعف والإجماع على ذلك ذات عرق. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. قال الحافظ رحمه الله عرض قال عن المهلب قال ابن بطال عن المهلب غرض البخاري بهذا الباب وأحاديثه تفضيل المدينة بما خصها الله به من معالم الدين، وأنها دار الوحي ومهبط الملائكة بالهدى والرحمة، وشرف الله وشرف الله بقعتها بسكنى رسوله صلى الله عليه وسلم، وجعل فيها قبره ومنبره وبيته وقبره ومنبره وبينهما روضة من رياض الجنة. ثم تكلم على أحاديث الباب بما تقدم نقله عنه، والبحث فيه بما يغني عن إعادته، وحذف ما بعد الحديث العاشر من كلامه لقلة جدواه. وقد ظهر عنوانه فيما ذكرته عنه في الأحاديث العشرة الأول وبالله التوفيق. وفضل المدينة ثابت لا يحتاج إلى إقامة دليل خاص، وقد تقدم من الأحاديث في فضلها في آخر الحج ما فيه شفاء. وإنما المراد هنا تقدم أهلها في العلم من غيرهم، فإن كان المراد بذلك تقديمهم في بعض الأعصار وهو العصر الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم مقيما بها فيه والعصر الذي بعده من قبل أن يتفرق الصحابة الأمصار، فلا شك في تقديم العصرين المذكورين على غيرهم، وهو الذي يستفاد من أحاديث الباب وغيرها. وإن كان المراد استمرار ذلك لجميع من سكنها في كل عصر فهو محل النزاع، ولا سبيل إلى تعميم القول بذلك، لأن الأعصار المتأخرة من بعد زمن الأئمة المجتهدين لم يكن فيها بالمدينة من فاق واحدا من غيرها في العلم والفضل فضلا عن جميعهم، بل سكنها من أهل البدعة الشنعاء من لا يشك في سوء نيته وخبث طويته كما تقدم، والله أعلم. هذا خلاصة ما قرأناه، خلاصة يعني ما يهدف إليه تبويب الإمام البخاري في هذا الباب وسوق هذه الأحاديث. وحول ذلك نكرر، يعني كررنا ما تقدم بأن المقصود هو هذا، وأن المقصود أن إجماعهم من الاعتصام، هكذا يعني الإمام البخاري، فعلى هذا التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام وفيما قرئ وهذا الذي ذكره الحافظ يكون المعنى، وتفصيل شيخ الإسلام أوسع وأدق. تفضلوا حفظكم.